ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وكشف الغمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ما من خير أعلمه الله إياه عليه الصلاة والسلام إلا ودعا الناس إليه، وما من شر إلا وقد حذر عنه. فما تعيشه الأمة من تحقيق إنجازات أو إخفاق في متطلبات فإنما هو بمقدار التزامها ومقدار تهربها وتفلتها عن حدود شريعته سبحانه وتعالى. فصلاة الله وسلامه على هذا النبي الكريم، وصلاته وسلامه على بقية الأنبياء والمرسلين السابقين، ورضي الله عن ذلك الجيل الذي ضحى بكل غال ورخيص، ضحوا بنفوسهم وأموالهم في سبيل نصرة دينه، رضي الله عنهم أجمعين، ورضي الله عن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، النظر المسلم المغترب في هذه البلدان بلد الاغتراب وما على شاكلته من مختلف البلدان شرقيها وغربيها، يعيش عبر الساعات وعبر لحظات الزمان على مدار الساعات ومدار الأيام ومدار الشهور والسنوات، يعيش على قلق واضطراب نتيجة ما حوله، نتيجة الظروف التي تؤثره، نتيجة المؤثرات الداخلية داخل البيت وخارجه. إن المسلم في هذه البلدان، في بلدان الاغتراب، بلدان الكفر الملعونة، لا يعيش على اضطراب بالغ جدا، سواء كان في مصلاه ومسجده أو كان في عمله ودراسته أو كان في بيته أو كان في سوقه. كل هذه الأمور بما لما لا شك فيه كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى، فركت على حياة الفرد المسلم، على حياة الجالية المسلمة بمختلف أوطانها، بمختلف لغاتها، بمختلف أشكالها وألوانها، تركت عليهم آثارا لا تخفى لما يعيشونه من هموم مختلفة، سواء فيما يتعلق بقضايا دينهم وشريعتهم، فيما يتعلق بقضايا شؤونهم وجمع الأموال التي من أجلها قدموا، سواء فيما يتعلق في مجال أسرتهم وأهلهم وأولادهم. كل ذلك يعيشه المسلم عبر الساعات واللحظات، إذا ذهب إلى مكان العمل أو ذهب إلى أماكن الدراسة أو نزل السوق أو حتى لو جلس في بيته، لو تعامل مع أي واحد من هذا العالم في هذه البلدان ليعيش من فيها مغموما مهزوما محزونا ضيق البال. ولذلك إن شاء الله تعالى كما سنشير في آخر الخطوة الثانية، صارت آثار لا تخفى على المسلمين على وجه الخصوص في بلدان الغربة. إخوة الإسلام والإيمان، إن الفرد المسلم لا يعلم أن ترك الصلاة أمر من الأمور العظيمة، وأن تارك الصلاة متنازع عليه بين الكفر والإيمان. وبما أنه شخص مسلم ولد في الإسلام عنده الرغبة أن يلقى الله عز وجل غدا، وهو متيقن أنه يموت، متيقن أنه سيبعث، متيقن أنه سيحاسب، يتمنى أن يلقى الله عز وجل على إيمان وإسلام، يتمنى ذلك. ثم إن أعمال أماكن الدراسة والعمل تلجئه أحيانا ولا سيما إذا ضعف إيمانه إلى ترك الصلاة، فيأتي وقت العمل والصلاة سواء صلاة الفجر أو بقية الصلوات في الصيف والشتاء، يأتي وقت الصلاة وهو في معمعة العمل، في ساعة العمل، في ساعة الدراسة، المصانع والمؤسسات والمؤسسات العمل لا تسمح له ذلك الوقت الذي يصلي في أربع ركعات، في حين يسمح للرجل أن يدخن عشرات المرات، ويسمح له أن يذهب إلى الحمام ويغيب فترة طويلة، لكن دقائق معدودة يؤدي فيها الصلاة لربه عز وجل لا يسمح له. فإذا ما أراد أن يصلي فيحتاج أن يختفي، أن يختفي، يصليها مضطربا، كل حركة سمعها لعلها مقبرة إليه، لعله يكتشف، لعله يطلع عليه، لعله صلى صلاة وجلا خائفا مضطربا. وما هو المكان الذي يصلي فيه؟ سماعات الموسيقى مشعولة عليه على رأسه وآذانه، لا يدري أيقرأ ويتدبر القراءة أم يتخوف من حركة التي حوله، هل يكتشفون أم هذا الغناء المسلط على رأسه وآذانه؟ كل ذلك يخاف إذا ترك الصلاة، يلقى ربه عز وجل غدا وهو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ليست الصلاة المفروضة وحدها، بل تأتي في الأسبوع صلاة الجمعة، ويعلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال من ترك ثلاث جمع متهاولا طبع الله على قلبه. ترك الجمعة الواحدة محرم وأثم ومعصية، إذا أضاف إليها الثانية معصية أخرى، إذا أضاف إليها الثالثة التالية كأصبحت متتالية زيادة على الإثم المحرم الذي وقع فيه يستحق أن يطبع على قلبه عند الله عز وجل. فعندما لا تسمح لمؤسسات العمل ولا تسمح له المؤسسات التعليمية أن يصلي صلاة الجمعة ويؤديها، كثير من المسلمين يتركون صلاة الجمعة كما ترك كثير منهم صلاة الفريضة مقابل الدراسة والعمل، لكنه في نفس الوقت يشعر بالاضطراب، يتخوف من الوعيد الذي ورد على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام من ترك ثلاث جمع متتالية تهاونا طبع الله على قلبه. فيعيش هذا الفرد المسلم مضطربا تجاه صلاته وتجاه صلاة الفريضة صلوات الفريضة وتجاه صلاة الجمعة، يعيش مضطربا في دينه، لا تسمح له مؤسسات العمل ولا مؤسسات التعليم أن يؤدي عبادة ربه عز وجل، بينما التدخين وأكل شرب الشاي والذهاب إلى الحمام مهما كان كثيرا مسموح لذلك الشخص الذي يدخن ولذلك الشخص الذي يذهب إلى الحمام. أما في فترة أقل من هذا كله يؤدي فيه الفريضة ويستعد الشخص لو أن يعود هذه الدقائق ويبقى في العمل أو يصبغ إقرانه وأصحابه الذي يعمل معه، كل ذلك لا يسمح له، فيعيش على هذا الضغط ويعيش على هذا الاضطراب. هذه حالة واحدة تعيشها الجارية في المسلمة في بلدان الغرب وبلاد الاغتراب. وقضية أخرى، يعلم الواحد أخوة الإسلام والإيمان أن كل نفس متحاسب على ما تأكل وتشرب وعلى ما تلبس، ويعلم الواحد منا أخوة الإسلام والإيمان قول نبينا عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر، كل الأسباب والعلامات التي تؤدي إلى استجابة دعوته متوفرة، ولكن يرفع يديه يقول يا رب ومقعده حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. يعلم الواحد منا هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيتشكك في مأكله ومشربه، إما أن يكون مشتغلا في حرامه في شيء حرم الله عز وجل العمل فيه كمطاعم يأتي إليها زبونه يشربون فيها الخمر ويقولون فيها الخنازير، يقول أنا لا أشرب الخمر ولا أكل الخنزير ولكن أوصلها لأصحاب الطالبين، أو أنجس القدور والمكان ليأتي الفوز الجديد، وكل ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. أو يكون الرجل مراديا أو غاشا مشتغلا في غش وخديعة، ومن هذا الباب الطلاق المكذوب والفرقة المزعومة التي لا صحة لها، يأكل الناس عليها المال ولكنه في خرارة نفسه قرارة نفسه في داخلته يتذكر حديث النبي عليه الصلاة أو يسمع خطبة ودرسا أو محاضرة وشريطا يتكلم عن حر المال المحرم والأكل الحرام وآثامه وآثاره وكونه معصية وما يستحق عليه الفرد من عقاب، أو يسمع يوما من الأيام قول نبينا عليه الصلاة والسلام كل لحم نبت بالحرام فالنار أولى به، كل لحم من جسمك أو تغذية دخلت في جسمك فرضى عليها جسمك إذا كانت من أصل محرم فينبغي أن يزال هذا هذه التغذية وأتثارها من هذا الشخص بالحرام. كل لحم نبت بالحرام فالنار أولى به، فيخرج الشخص في داخلة نفسه ولو لم يترك المحرمات، قد يكون باقيا مستمرا، ولكنك إذا جلست معه تجده مضطربا، تجده قلقا، تجد ضغط النفس وضغط الإيمان عليه مع حد المال وشره النفس والبحث عنها وراء هذا المال وشبهات الشيطان وإغوائه، تجده قلقا مضطربا. هل أكماله من حرام؟ إذا كان متحققا فطلابه أكثر، أو يتقوت أن يكون هذا المال دخل فيه شبهة حرام فلا يأمن أن يحاصر عند الله عز وجل على ذلك. وإن نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر أنه سيأتي يوم من الأيام من لم يأكل الربا دخل وصل إليه دخانها، وصل إليه دخانها، وهذا ما نعيشه الآن. وأكل الربا إخوة الإسلام والإيمان، يعلم المسلم أن في 36 زنية، أن يزني الرجل 36 مرة أخف عند الله عز وجل من أن يأكل خلدة واحدة من الربا، خلدة واحدة من الربا أعظم إثما عند الله عز وجل من 36 زنية. إذا كان يأكل الربا بهذه المنزلة من الإثم، ويعلم المسلم ذلك وقد صنعه مرات أو مرات، ثم هو داخل في الربا تجده مضطربا في داخل نفسه، زيادة على ذلك ينزل إلى الأسواق أو يجلس في البيوت، ما إن يلتفت إلى شيء إلا أصابت عينه شيئا محرما. ويعلم الواحد إخوة الإسلام والإيمان منا أن نظر الرجل إلى المرأة العارية محرم، سواء في السوق أو في البيت. إذا بقي في البيت أشغل التلفاز، ما الذي يخرج من امرأة عارية؟ فهذه نظرة محرمة محسوم عليها. وإذا ما نزل إلى السوق، إذا ما ركب الباص، إذا ما ركب القطار، إذا أراد أن يخوي لسيارته البنزين، إذا أراد أن يشتري حاجة، أدري كل نظره لا يصل إلا إلى شيء يكره، إلى شيء يعصب به عند الله عز وجل، فيعيش في ذلك على طوال في ذلك، لا يستطيع أن يجلس ويبقى في البيت لأن أموره كلها تتعطل. لكن ما إن ينزل، خصوصا في وقت الصيف، خصوصا في المسافرين على ذي القطارات والباصات إلى أماكن الدراسة إلى التعليم والعمل، يجلس إلى جنبها مخشوفة صخريها، ليس هناك شيء مستور منها أصلا. هكذا يعيش المسلم في نظرته، بعد أن كان يعيش معه على اضطراب في صلاته، على اضطراب في أكله وشربه، يكون مضطربا قلقا في نظرته فيما تصل إليه عيونه، يكون لا يستطيع أن يملك عينه. ويعلم المسلم الواحد منا وهو في هذه البلدان أنه متجنن على أوامر الله عز وجل في قوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وتعلمون أن هذه النظرة المسمومة إلى المرأة العارية هي التي كانت البريد لوقوع كثير من أبناء الجارية المسلمة، من أفراد الجارية المسلمة في هذه البلدان، الوقوع في رذيلة الزنا، في رذيلة السراقة المحرمة إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك ينظر الواحد منا بعيدا عن كل ذلك إلى داخل بيته ومستقبل أولاده، فينظر في مستقبله من البعيد مقارنة بالجاريات التي سبقت وبالجاريات القديمة المسلمة، ينظر إلى مستقبل أولاده بين الكفر والإسلام، أيكونون في المستقبل مسلمين أم يكونون غير مسلمين؟ كم من الجاليات المسلمة التي وصلت هنا قديما قبل 200 سنة لم يبق من أولادهم إلا النذر القليل النادر. يقول لك الواحد منهم جدي كان مسلما، كان علي مسلما، كان جدي مسلما، أصولنا من بلد مسلم، أما هو لا هو مسلم ولا يؤمن بنصرانية ولا بشيء كما هو عادة الجيل الناشئ هنا في هذه البلدان. فينظر الواحد منا وهو يقدح ويتعب ويسر لأولاده، ينظر إليهم في مستقبلهم وينظر إلى من سبقه ممن يقول كان جد مسلما، فيضطرب نفسه ويقلق هل يكون بنصره وذريته في المستقبل مسلمين أم يكونون غير مسلمين. ولذلك تجد المسلمين من الآباء والأمهات يعيشون على الطراد وقلق تجاه أولاده. لم يقولون عن الأولاد خرجوا من الأيدي. لا 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 إدراك الآن، لا درك في أو في هؤلاء الأولاد، لا طريقة للهروب من الأولاد، ولكن ما مستقبل الأولاد منهم من كفر إلى الآن وخرج عن حدود الإسلام، ومنهم من بقي على اسم الإسلام بمسمى أنه مسلم ومحمد وعبد الله. فإذا كان هذا الجيل الذي نشأ تحت رعاية الآباء والأمهات، فماذا سيكون الجيل الذي بعدهم الذي ينشأ على رعاية هؤلاء الشباب؟ ذلك الشاب المسلم باسمه، لكن لا سيرة له بتعاليم الإسلام. إذا ما تزوج وأنجب وأتاه الوارزق رزقه الله عز وجل أولادا في هذه البلدان، لن يكون له أحسن التي يكون للإسلام أهمية في قلبه في نفسه. فينظر الواحد منا إلى أولاد أولاده لا يدري أمسلمون هم أم غير مسلمين. وهذه حالة من الضغط والاضطراب يعيشها تعيشها الجالية المسلم في هذه البلدان. وقضية أخرى، ما إن ينظر إلى وسائل الإعلام وما إن يعايش الناس بين الحين والآخر وبين الساعة والأخرى يرى الهجوم على مقدسات الإسلام، على مقدسات الدين والعقيدة، إما أمة مسلمة مبينة وإما أشياء مقدسة من شريعة الإسلام يستهزأ بها، يستهزأ بها عبر وسائل الإعلام من عبر جريدة. فيرى إسلام، فيرى لفظ الجلالة مكتوبا على أحذية الرياض، أو يرى ملابس السباحة مكتوبة عليها صورة الإخلاص، أو يرى اللباس الداخلي الذي يباشر العورة والأوساخ مكتوبا عليها وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. هكذا بل يعيد يجد في نفس الوقت أن من ينت بعض من أبناء الجالية المسلمة هم الذين يبيعون ويشترون هذه الأشياء، يبيعونها يتاجرون بها، فيعيش على حالة من الضغط والاضطراب. لا أحد لا شيء يستطيع أن يعمله، لا يستطيع أن يحرك ساكنا، لا يستطيع أن يهدد أحدا، لا يستطيع أن يبني ذلك قول لأحد، فيحترق في داخل نفسه فيضطرب فيعيش على اضطراب. يرى هذه السيادة تباع ويرى هذه السيادة تتداول، ويرى مقدسات الإسلام يستهزأ بها عبر برامج تباع وعبر وسائل الإعلام، عبر مقالات تكتب في الصحف، عبر دروس يتلقاها الأولاد في المدارس أو يجدها من أقرانه من أصحابه ممن هم في العمل معه ممن هم في الدراسة معه، يجد منهم استهزاء بدينه، استهزاء بشريعته، لا سيما إذا كانت المرأة مسلمة. لن تستطيع أن تمشي الشوارع إلا بعد بنظرات وعيون مريضة تنظر إليها نظرة الاستحقار، نظرة الاستهزاء، نظرة الاستهتار بها، فتعيش على اضطراب. أتتمسك بدينها وحجابها أم تتلاعب مع البيئة والوضع الجديد التي هي فيه؟ ولذلك ترك كثير من نساء الجاليات المسلمة تركنا الحجاب. لماذا؟ ليس كرها في الحجاب ولا إنكارا لكونه فريضة من الرحمن، وإنما لضغط المجتمع ونظرته، وكون المجتمع ينظر إليها نظرة الاحتقار ونظرة الاغتراب ونظرة الإنسان المميزة عن بقية الناس. إذا ذهبت إلى البلدية، إذا ذهبت إلى الضمان الاجتماع، إذا ذهبت إلى الطبيب، ما إن تخرج من بيتها إلا وبالبيت داء من الجيران ناس تتفرج إليها وتضحك وتميل بعضها إلى بعض. فالنادر من النساء، من النساء الجارية المسلمة، من بناتنا وأمهاتنا، النادر منهن تتمسك بحجابها. أما الغالبية العظمى إذا تكلمت معها على الحجاب رحبت به، لكن ما هو الجواب السريع؟ ولكنه لا يلائم هذه البلدان، لا يلائم هذه البيئة، لا يلائم هذا الوطن، لا يلائم هذه المجتمعات. ولكنها مع ذلك هذه المرأة المسلمة تعلم أن صنيع هذا محرم، وأن الله مراقبها، وأنها ستموت وأنها ستحاسب عليها، فتعيش على هذا الحال من الاضطراب، تخشى ربها وتحاسب على آخرتها ودينها، أم تنصاع لضغط المجتمع. والإنسان ابن البيئة الإسلام والإيمان، نادرا ما ينجو من ضغط بيئته ومعاملات من حوله. ثم عندما يشعر الإنسان إخوة الإسلام والإيمان عبر وسائل الإعلام إبادة المسلمين، وإذا المسلمون في الفاسنة ثم يريد في قصوفة، ثم يريد في الشيشة، ثم إلى آخره. سلسلة طويلة من إبادة المسلمين حتى الشعر بالاحترام والعاطفة، فيأتون إلى المساجد والمؤسسات. لماذا لا تدعون؟ هذا الذي يحصل أن يعمله نتيجة ضغط النفس. لماذا لا دعاء؟ لماذا لا تجمع إلى التبرعات بعدما عجز أن يقدم نفسه، بعدما عجز أن يقدم هو بنفسه مالا، هو بنفسه سلاحا، هو بنفسه شيئا؟ ولكن ضغط النفس وضغط الإيمان والعقيدة وضغط الشعور وعدم قدرته على أن يحرك شيئا بدأ بغضبه يستجيب إلى أئمة المساجد. وما الفرق بينه وبين إمام المسجد إلا أن كلاهما يعيش هنا. يقول لماذا لا نقرد؟ لماذا ولماذا؟ كل هذه الأسئلة نتيجة ضغط النفس الذي يشعره المسلم لكونه مسلما، يشعره لكون إخوانه من المسلمين يبادونه، وهو لا يستطيع أن يحرك شيئا. ولو أن الكثيرين منا يستطيعون أن يصلوا إلى أماكن إبادة المسلمين بسهولة لتحركت أفواج بأفواج كثيرة نتيجة العاطفة الإسلامية التي يشعرونها. ونتيجة هذا الضغط يزداد الضغط على أئمة المساجد، على رجال المساجد. لماذا ولماذا؟ وهم يخافون أن يوصفوا بالإرهاب، يخافون أن يوصفوا ويصنفوا في هذه البلدان، يخافون أن يحاصروا عليها، فيشعرون هل يقفون مع إخوانهم ويدعون ويجمعون التبرعات، أم يخافون يتخوفون ويتهربون من المساءلة والتسليف زيادة على شعورهم وإحساسهم وزيادة ضغط الناس عليهم مع ضغط الحكومة ووسائل الحكم والإدارة هنا التي تصل الناس بالإرهاب وهو إلى آخره. هذه الألقاب المعروفة التي تلصق على المسلمين. إلا المسلمين خسر الإسلام لمن كل هذه القضايا يعيشها على اضطراب، على اضطراب نفسه. ما تقتضيه شريعته، وما تقتضيه عاطفته، وما يقتضيه إيمانه، وما تقتضيه مسؤوليته، كل ذلك لا يستطيع أن يحققه. وكل هذه أمور تعيشها عبر اللحظات والساعات والأيام، على مدار الأيام والليالي، على مدار الساعات في الليل والنهار، يعيش على هذا الاضطراب وعلى هذا الضغط من الحال. ثم تجيه إلى اتجاه آخر، هموم المال التي يعيشها الفرد المسلم، الفرد الذي من أجله جاءت الأمة المسلمة الجارية المسلمة إلى بلاد الغرب، ليس هروبا من حرب في حقيقة الأمر في الغالبية العظمى، ولا خوفا على نفس، وإنما هو الجري وراء لقمة العيش، الجري وراء لقمة العيش، الجري وراء معير للسعي، سعي لمعيشة أفضل، لمستوى أفضل، لبناء عمارات، لبناء قصور، لشراء سيارات إلى آخر ذلك، لمعيشة أفضل مما كان فيه. هذا هو السبب الأساسي الذي من أجله جاء. لكن هل حققنا؟ تمر الأيام والسنوات، فصلاة واحدة قد جرت في بلدان الغرب 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، هل حقق الهدف الذي جاء من أجله؟ هل حقق الغاية التي كان ينشدها؟ هل جمع من المال رصيدا يكفيه لو نزل بلاده؟ كلا، إن الجماعات منا إذا نزلوا في الإجازات ينزلون ويرجعون إلى هذه البلدان صفر اليدين، صفر اليدين. قد يكون الواحد أو الاثنين أو المجموعات بنت عمارات وبيوت ليس فيها شيء، لا تستطيع أن تؤجره ولا تستطيع أن تسكنه، حتى إذا كبر الرجل وشاب وأراد النزول أبى الأهل والأولاد أن ينزل. وهو الخبق وقبل نزوله هنا هل جمع المال الذي يكفيه؟ كلا، إن الواحد منا كل إذا ما جلست مع أي واحد، وجرب هذه معي هذه التجربة، انظر إلى أي واحد من الأقران والأصحاب تظنون أنه أحسن حالا من غيره، واجلسوا معه دقائق ولحظات وسألوه عن حاله، لن تخرج من الجلسة معه إلا وأنت تقول ليس في هذه القرية وليس في الناس شخص أشد حالا من هذا الرجل. جربوا معي هذه التجربة، فقد جربتها في أناس كثيرين، ما إن تقول هذا أحسن حالا من غيره، فإذا ما جلست فكان لك من الشكاوى والمصائب والمعاد المالية التي يعيشها ما يجي له جبينك. فتعلم أن كثيرا من تظن على ظاهر حالهم أنهم على خير وأنهم على شيء من المال والرفيد، تعلم أنهم ليس أنهم لديهم من المشاكل والمتاعب والمتابعات المالية ما لا تعرفه. فالواحد منا جلس هذه البلدان، ثم جلس بين أماكن التعليم لأن كان جمع المال وكسبه على نوعين: جمع للدراهم النقدية، وجمع والتعليم الذي يرافق الواحدة يعمل به ويشتغل به ويترزق به أينما حل ونزل. فإذا ذهب إلى أماكن التعليم والدراسة لعله يكتسب بالعلم التعليمي هذا غدا، أو ذهب إلى مصانع العمل، أول ما يلقاه المسلم التمييز العنصري نتيجة لوني، نتيجة لغتي، نتيجة ديني. البلدان تقول مساواة وحرية، ولكنها في واقع الأمر لا مساواة ولا حرية، لا مساواة. مهما عشت هنا، مهما أخذت الجنسية، أنت من فلان من الفلان وأنت فلان من فلان، ومهما ولدت هنا، فإذا كان أبوك من بلاد فلان، من تركيا، من الصومال، من المغرب، ففي كل لحظة أنت مغربي وأنت تركي وأنت صومالي. سواء كان عندك 1000 جنسية، سواء كان عندك 1000 جواز أحمر، سواء كان عندك 1000 ممتلكات هنا، أنت أجنبي أجنبي، شئت أم أبيت. تذهب إلى أماكن العمل، الأعمال المفضلة لغيرك، أما أنت فللنظافة وللأعمال الصعبة الثقيلة التي ما إن يشتغل الواحد منا فترة من الزمن إلا تجده في اليوم التالي، في اليوم التالي يصلي جالسا على الكرسي نتيجة آلام في ظهره، في فقرات ظهره، وهذا هو الكثير الذي نعيش ونعيش اليوم. هل كوننا تجنسنا وأخذنا الجنسيات أخرجتنا من أن نكون في أدنى طبقات المجتمع؟ في الطبقة الأدنى، وإن يرتفع الاقتصاد في هذه البلدان إلا أهلها الأصليون ترتفع أعمالهم، وأما الأجانب الذين جاءوا من الخارج من أمثالنا أمثال الجاليات المسلمة فإنهم ينزلون إلى الطبقات السفلى والأعمال الدنية في هذه البلدان، ثم يعايش المسلم إخوة الإسلام والإيمان جشع المصانع العمل. فالإنسان في هذه البلدان كالآلة لا يختلف، كالآلة التي تنتج، إنما المقصود الربح والمال الذي ينتجه، أما هو في مصيره، في رعايته، في احترامه، فلا قيمة له، يشتغل فترة طويلة، فإذا ما سال له تعثر طرده من العمل، لأنه كأنه آلة تصلح ولا تخرب يوم من الأيام، ولا يسمحهم أن يتعطل، ولا يسمح له أن يعتدل، ولا إلى آخر ذلك. لعله نتيجة كونه يصلي يطرد، لعله نتيجة كون الأهل كونه صار لأهله ظرف يطرد، إلى آخر ذلك. ليس هناك له حقوق، للعمال ليس لهم حقوق، خصوصا في هولندا، فإن هناك بعض البلدان إذا أصابت العامل في العمل جناية أو صارت له جراحة تكون له بعض المكافآت أو قيمة الدية العضو كما يسموه، تكون على أرباب العمل للعامل. أما هنا فأنت الذي ستنتهي في الأخير، يعيش الواحد منا على جشع المصانع التي تتعامل معه معاملة الآلة التي تنتج لكنه لا قيمة لها، لا رعاية لها. فقد الإنسان الإنسانية في البلدان، ثم بعد ذلك ينظر إلى البلاد لعله يرجع ويخرج منها لربط، فيرى الناس الذين جاء منهم أفقر حالا منه وأسوأ حالا منه، ويرى بلدان المسلمين الفقر مقطعا ينتشر بعد كل يوم، الحال من أسوأ من سيء إلى أسوأ، فذلك يجعله يكون عاملا له في الاستقرار والثبات حتى تنتهك قواه في هذه البلدان، يعيش على هذه الحالة من الاضطراب. ثم بعدما تمر 30 سنة، بعدما تمر 20 سنة، بعدما تمر 10 سنوات، ينظر إلى رقم الحساب عنده، كم حصيلته، كم المبلغ الذي ادخره، فلا يجد شيئا، فقد قوته، فقد طاقته، فقد أهله، فقد أولاده، لكن هل جمع المال؟ لا. فيجد الواحد منا وهو يدور على هذا الفلك من الأيام والليالي بعد مرور هذه الفترة الطويلة كلها جالسا وهو صفر اليدين، لا كسب كسب مالا، ولا حافظ على أهله وأولاد، ولا التزم بدين وشريعة. فقد يعيش المسلم نتيجة مؤلمة مؤسفة لكل هذه الأمور وكل هذه الظروف التي نعيشها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا فرجا ومخرجا من هذه الفتنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، هذه الحالة التي نعيشها وهذا الاضطراب الداخلي والقلق النفسي وهذا الضغط الاجتماعي الذي نعيشه في بلدان الغرب وتعيش دارية الإسلامية كلها بمختلف بلدانها بمختلف أماكنها ولغاتها وألوانها، صارت له بعض الآثار الملموسة على الجارية في هذه البلدان. أول هذه الأمور التي تلاحظونها مرض العقود نتيجة هذا الضغط الداخلي والخارجي، يضطرب الواحد فيخرج الأولاد عن سيطرته وتتمرد عليه زوجته نتيجة العرف تغير الأعراض تغير العرف، فإنه في عبر التاريخ كما علم يقينا عبر التاريخ ما من قوم يهجرون بلدهم إلى بلد آخر إلا وبمرور الأيام تتغير أعراقهم وعاداتهم وتتغير تقاليدهم. ولينظر كل واحد منا إلى بلده الذي جاء منه، فإنه يوجد في بلد كل واحد منا أمم وأقوام هاجروا إليه من الأمم الأخرى أمة أخرى. إذا كان من بلد واحد منا من بلدان الإفريقية، فلينظر إلى أمم من العرب قديما هاجر إلى بلاده فتعطرقوا. وإذا كنت أخلكي من المغرب، فانظر إلى سكان المغرب الذين هاجروا من إسبانيا قديما والذين هجروا من كذا وكذا أصبحوا مغاربة، تغير العادات وعرفهم كل مسائل عادات المغاربة. وإذا كان من تركيا فلنظر إلى تركيا، فإن فيها أقواما هاجروا من أرض العرب وغيرها أصبحوا بمرور الأيام بعاداتهم وتقاليدهم من الأفراد. فهكذا الجالية المسلمة التي اغتربت في هذه البلدان بمرور الأيام تتغير عاداتها وتتغير تقاليدها وتتغير عاداتها وتقاليدها إلى أن تصبح ذات تقاليد وعادات هولندية أوروبية غربية. هذا هو الملموس وهذا الذي نعيشه. فلنتيجة تغيرات العرف تغيرات العادات تغيرات البيئة وآثار البيئة وهذه الأنواع من الضغط التي يعيشها، تجد الواحدة بكل سهولة قد اختل عقله قد اضطرب عقله تنده إلى المصحات العقلية. أغلب الناس في هذا المسلمين يشرب الخمر ويتناول المخدرات ويعمل 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 ويترك الصلاة ويأكل الحرام إلى غير ذلك، وهو يعلم أن كل ذلك محرم. ما إن يسوى ساعة جلست بها إلا ولام نفسه وطلب عزوه واضطرب. كيف يكون حاله إذا مات على هذه الحال ثم يواسل نتيجة التصادم والاضطراب؟ هذا الاضطراب وهذا التصادم يسير له يكون له اختلال العقل. ولذلك تجد كثيرا من المسلمين سواء هم الذين في المصحات العقلية أو منهم في خارجها يتصرفون تصرفات تدل على أن عندهم من الخلل العقلي ما فقدهم التوازن. كثرة الخلل العقلي وانعلى انحطاط العقل وكثرة المسلمين في الأماكن المصحات العقلية إنما هو بعض نتيجة لهذه المصائب وهذا الضغط الداخلي والنفس والقلق الذي يعيش الواحد. فإنه إذا استمر عليك القرض 10 سنوات 15 سنة سنوات طويلة ويختلف تختلف حدته من شخص لآخر حتى آخر حتى الظروف المختلفة، أصبح الواحد منا أخوة الإسلام والإيمان يضطرب عقله. هذه واحدة من النتائج التي نعيشها. ترى الواحد منا عاقلا هذا الأسبوع ثم الأسبوع القادم يصير له ظرف بسيط جدا، ولكن قلبه كان ممتلئا، كان عقله على وشك الانتهاء، كان قد ضعف نتيجة القلق الذي صدمه كثيرا فيضطرب عقله. فتجد الشخص آخر أمس اليوم تجده في المصحات العقلية. ونتيجة أخرى أن كثير من المسلمين أرادوا أن يتناسوا هذه الآلام والأحزان وأرادوا أن يتناسوا هذه الهموم، فما وجدوا ملجأ إلا الانحراف للمخدرات. فتجد الكثيرين منهم ممن يشربون الخمر إذا جلست معه وتحدثت يقول لك أتناسى الأحزان وأتناسى الهموم وأتناسى الاضطراب والقلق الذي يعيشه. كثير منهم خرج عن حد الالتزام ومشى مع قرناء السوء ومشى إلى الأماكن الفاسدة لعله يخفف عن نفسه الآلام، لعله يخفف عن نفسه الهموم، لعله يخفف عن نفسه الضغط. ما هي الوسيلة؟ الوسيلة هي أن يختار عقله وأن يشرب المخدرات وأن يتناول حقن المخدرات وأن يفعل إلى آخر ذلك حتى تمر الساعات والأيام، ما إن يأتيه التفكير وما إن يأتيه الإحزان والهموم إلا اتجه مسرعا إلى كأس من الخمر،
إلى حقنة من الحشيش إلى غير ذلك، فيتناسى فيقول لك دعني أعيش فرحا مسرورا. يأتي وقت نهاية الأسبوع، وقت اللقاء بالأحباب، وقت التفكير والجد في الأمور الأخرى غير الدراسة والعمل، فإنه يتخطط الأيام ساعة عمل ودراسة وساعة تكون مرهقا ومرهقا فيها. يأتي نهاية الأسبوع حتى لا يتذكر هذه الهموم والأحزان، هموم الأولاد، هموم الأهالي، هموم المال، هموم إلى آخر ذلك. يشرب كأسا من الخمر مساء الجمعة ثم السبت ثم الأحد، ليريد أن يتناسى، لأن الواحد منا إخوة الإسلام يرى من الأن من العلل أن يعيش على هذه الهموم. فهرب الكثير منا إخواننا ومن أبناء جاليتنا إلى المخدرات لعلهم يخففون عن هذه الآلام والأحزان والهموم التي يعيشونها. ثم بعد ذلك من الآثار المترتبة على هذا القلق أن العزم والإرادة واتخاذ القرار قضية مهمة في حياة الفرد مسلما كان أو غير مسلم. فإن الإنسان يعيش على حالاته تكون إحداهما أحسن من الأخرى، فحالات دون التي يريدها وحالات أخرى لا يريدها، لا بد له أن يتخذ القرار. البقاء أفضل أم الهروب أفضل؟ الانتقال إلى هنا أفضل أم الانتقال إلى هنا أفضل؟ لكن الكثيرين منا نتيجة كثرة الوساوس، كثرة الهموم والأحزان، كثرة القلق على القلوب والاضطراب النفسي وهذا والضغط الكثير الذي حوله من الداخل والخارج، أصبح فاقد الإرادة، فاقد العزيمة. تجده إذا ما جلست معه مقتنعا، ويقنعك إن لم تكن مقتنعا بأن البقاء في هذه البلدان محرم، وأنه ما يبقى الواحد فيها يوما أو ليلة إلا ويزداد خسارة إلى آخر ذلك. طيب لماذا لا تتخذ القرار وتهرب؟ يقول والله 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 يحق لك رأسه. لماذا وأنت مقتنع عالم؟ لأنه الأصبح لا يستطيع أن يتخذ القرار. قد يتبعث القرار بعث العزيمة بعث الإرادة. أول ما جينا هنا إخوة الإسلام والإيمان كل كانت نفوس اقتنعت أن الذهاب هناك أفضل، فمرت على البحار كم من تهريب ومغامرات سلكنا بها حتى وصلنا هنا، وكم من كل يوم يقبض عليهم أو يموتون في لقاط الحدود أو يموتون عبر الباخرات التي يريدون أن يهاجروا فيها، لأنه اتخذ القرار رغم كون القرار سيئا وجد من نفسه عزيمة على اتخاذ القرار. أما نحن فنحن نرى أننا غارقون، ونرى أننا كل يوم ننزل، ونرى أنما كل ما بأيدينا يتفلت بعد كل يوم، وكل واحد منا يقول البقاء خسارة وأفضل شيء من أفضل وسيلة للهروب، لكن لا أحد يهرب، لا أحد يرتحل، لا أحد ينزل يتحرك. إذا كان الكل يعرفون ذلك لماذا لم تخذ القرار؟ الواحد منا عنده من الأولاد الصغار ويرى أقرانه وأصحابه وزملائه وأقاربه عندما كبروا أولاده كثرة أولادهم خرجوا عن أيديه، ويعلم أن أولاده على هذا الطريق. عندما تجلس معه وتسأله يقول لك إذا معه هذا الواحد بأولاده وهم صغار تحت يدي فسيقتلهم جميعا. طيب ما الذي يمنعك أن تهرب بهم؟ والله 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 يحق لك رأسك. أصبح لا يستطيع أن يتخذ القرار مع أنه يعرف المصلحة، مع أنه يعلم الأفضل، مع أنه يعلم الخير، مع أنه يعلم أن فعله هذا يؤدي إلى خسارة، يؤدي. ولكن أين الشخص الذي عنده قوة القرار، قوة الإرادة، قوة العزيمة؟ هذه التي خسرناها. ولو كنا أصحاب عزيمة وأصحاب قرار وأصحاب إرادة لكان مجموعات كبيرة منا قد وجدوا الملجأ، قد خرجوا من المأزق الذي نعيشه. البعض منا وقع في المأزق الأخير، لكن البعض الآخر منا لم يقع فيه بعد وهو يرى، وعنده من الفرصة والزمن والإمكانيات ما يمكنه إذا وفقه الله عز وجل إلى الهروب من هذا المأزق، ولكنه لا قرار لا إرادة لا عزيمة، يبقى جالسا على حالة تشبه تلك الحالة التي عندما هزم المسلمون في أيام التتار، واتم التتار على بغداد. كان الواحد التتاري معزولا لا سلاح عنده، يجمع العشرة من المسلمين في مكان فيقول لا أحد يتحرك حتى أبحث عن السلاح وأقتله، فينتظرون حتى يبحث يرجع بعد فترة وقد وجد السلاح فيقتلهم العشرة. هكذا هو حالنا. الإنسان عندما تكون في نفسه الهزيمة وعندما يكون انهزامية وعندما ينهزم أمام المعارك نتيجة هذه الضغوط التي يعيشها يفقد قوة اتخاذ القرار والعزيمة. فكما كان العشرة ينتظرون رجلا بدون سلاح يبحث عن سلاح ليقتلهم، فهكذا الواحد منا يرى أولاده صغارا وأولاده الكبار قد خرجوا عليه، فيقول لو ربي أولادي عندما كانوا صغارا كان أحسن له. طيب أليس أحسن له هو نفسه أن يربي أولادي؟ انظر إلى وضعنا، انظر إلى حالنا، هذه الحالة التي نعيشها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجد لنا فرجا ومخرجا، وأن يرزقنا المعرفة والإخلاص والدين، وأن اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ظلنا رشدنا واعينا من شرور أنفسنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. وللخطة إن شاء الله تعالى في لقاءة أخرى تكملة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية. الله أكبر الله أكبر.